الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في التسهيل الإمام البعلي الحنبلي، وهذا هو الدرس الرابع، باب المحرمات في النكاح. والمراد بالمحرمات في النكاح كل امرأة يحرم نكاحها وعقد النكاح عليها. والمحرمات في النكاح قسمان: قسم على الدوام والتأبيد، وقسم تحرمهن مؤقت، أن يكون تحرمهن إلى أمد. القسم الأول وهو المحرمات على التأبيد ثلاثة أنواع: محرمات بالنسب، قسم الأول محرمات بالنسب، قسم الثاني محرمات بالرضاع، القسم الثالث محرمات بالمصاهرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والخؤولة. يحرم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والخؤولة. المراد بالنسب المحرمات بالنسب، وهن سبع من النسوة نص الله سبحانه وتعالى عليهن في كتابه، في قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. سبع من النسوة تحريمهن بسبب النسب، وهذا التحريم تحريم مؤبد، ليس إلى أمد ينقضي، ليس إلى وقت وينتهي، وإنما هو تحريم على التأبيد، ولا يباح نكاحها بأي حال من الأحوال. أما الأمهات فالله تعالى يقول: حرمت عليكم أمهاتكم. والأم هي من ولدت الشخص أو ولدت أحدا من آبائه أو أمهاته وإن علوا، يعني الأم وأم الأم وأم أم الأم، كذلك أم الأب وأمها وهكذا وإن علوا. فهؤلاء كلهن يدخلن في مسمى الأم، فكل امرأة لها عليك ولادة أو على أحد من آبائك فهي أم لك. الثاني البنات، قال تعالى: وبناتكم، وهي جمع بنت، وهي الأنثى من الأولاد وأولاد الأولاد، وإن نزلوا، يعني البنت وبنت الابن وبنت البنت، وإن نزلنا يدخلن في مسمى البنت. ثالثا الأخوات من الجهات الثلاث، الأخوات يحرمن من الجهات الثلاث، سواء كانت الأخت من الأبوين أو من جهة الأب أو من جهة الأم، من ثلاث جهات كل ما يدخل في مسمى الأخت فهي محرمة عليك بالنسب على التأبيد. الرابع والخامس بنات الأخ وبنات الأخت، لأن الله تعالى قال: وبنات الأخ وبنات الأخت. فبنات الأخ كل أنثى من أولاد الأخ أو أولاد أولاده وإن نزلنا، وبنات الأخت الأنثى من بنات الأنثى من أولاد الأخت وأولاد أولادها وإن نزلنا. السادس والسابع العمات والخالات. والعمة هي أخت الأب أو أخت الجد أو أبو الجد وإن علا، كلهن يدخلن في مسمى العمة. وأما الخالة فهي أخت الأم أو أخت الجدة وإن علونا. أما بنات العم وبنات الخال فلا يحرمنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وحكم الأمة حكم نبيها صلى الله عليه وسلم إلا ما دل عليه التخصيص، إلا ما دل عليه الدليل أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالعمومة والخؤولة جمع عم وخال. هذه أو هؤلاء النسوة المحرمات بالنسب. أما المحرمات بسبب الرضاع فهن سبع كالمحرمات بالنسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما في حديث الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن الله سبحانه وتعالى ما ذكر في القرآن إلا الأم من الرضاع والأخت من الرضاع. قال أهل العلم: الأم أصل، ففيها تنبيه على بقية المحرمات، والأخت فرع ففيها تنبيه على جميع الفروع. قال المؤلف رحمه الله: ومن المصاهرة بالعقد زوجة أصله وفرعه وأصل زوجته، أي يحرم بالمصاهرة، يحرم بالمصاهرة وهي الزواج، يحرم أربع من النسوة، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد. يحرم من المصاهرة أربع من النسوة، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وهي زوجة أصله، زوجة الأصل يعني زوجة الأب أو زوجة الجد وإن علا. فهذه المرأة تحرم بمجرد أن يعقد عليها الأب، بمجرد أن يعقد الأب على امرأة حتى ولو لم يدخل بها، مجرد أن يعقد عليها أبوك أو يعقد عليها جدك فإنها تكون محرمة عليك بكتاب الله تعالى. وكذلك زوجة الفرع، والفرع هو الابن أو ابن الابن وإن نزل، بمجرد أن يعقد عليها الابن، لو عقد ابنك على امرأة ثم طلقها أو مات عنها فتعتبر أنت محرما لها على وجه التأبيد. كل هذه النساء الحرمة فيهن على وجه التأبيد، ما دخلنا في النساء اللواتي الحرمة فيهن على وجه التوقيت والمدة. فزوجة الأب محرمة على التأبيد حتى ولو طلقها أبوك، حتى لو مات عنها أبوك فهي محرمة عليك على التأبيد. وزوجة الابن كذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حليلة الابن يعني التي تحل له يعني زوجته، ففرعه وهي زوجة الابن أو زوجة ابن الابن وإن نزل محرمة عليه. وأصل زوجته، أصل الزوجة يعني أمها وجدتها وإن علونا. فأم الزوجة تحرم عليك بمجرد العقد، حتى لو فارقت ابنتها قبل الدخول فإنها تحرم عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمهات نسائكم، ما ذكر الدخول ولا ذكر سوى العقد. وكل أمهات النساء محرمات كما قلنا وإن علونا. وبالدخول فرعها، أي يحرم من المصاهرة بالدخول فرع زوجته، فرع الزوجة يعني بنتها أو بنت بنتها. إنما تحرم عليك إذا دخلت بأمها. هذه المرأة الرابعة من المحرمات بسبب المصاهرة، لكن الفرق بين هذه المرأة وما قبلها من النساء أنها لا تحرم إلا بالدخول، لأن الله تبارك وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والربائب جمع ربيبة، وهي الأنثى من ولد الزوجة أو ولد ولدها وإن نزلنا. ومعنى قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن يعني حصل الوطء والجماع بعد العقد. فبنت الزوجة لا تحرم عليك إلا إذا دخلت بأمها، لكن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على البنت. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، لكن الدخول بالأمهات يحرم البنات. وفي هذا حكمة ولطيفة ذكرها بعض أهل العلم، وهي لماذا العقد على البنت يحرم الزوجة، يحرم أم الزوجة، في حين أن الدخول بالأم هو الذي يحرم البنت. قالوا لأنه لو عقد على امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فأراد أن يطلقها ليتزوج أمها، فإن البنت تغار غيرة شديدة ونفسها يعني لا تسمح بذلك. لكن لو أنه عقد على الأم ثم رأى البنت فأعجبته فطلق الأم، فإن الأم تسمح وتتنازل عن حقها في أنه يتركها ويأخذ ابنتها. فالأم مجبولة على الرأفة، مجبولة على الرحمة، حتى إن الأب والأم يقدمان الأبناء على أنفسهما ويتمنى أن يكون ابنه أحسن منه وأفضل منه، وربما يؤثر عليه ولو كان هو محتاجا للشيء. أما قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فجمهور أهل العلم على أن بنت الزوجة تحرم على الزوج بمجرد الدخول بأمها، سواء كانت ربيبة عنده في البيت أو لم تكن. يعني لا يشترط أن تتربى بنت الزوجة في حجر زوج أمها حتى تكون حراما عليه، يعني بمجرد أن يعقد على أمها ويدخل بها فإنها تحرم عليه ولو تربت بعيدا عنه. لكن قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا قال أهل العلم خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند الفقهاء. فالغالب أن بنت الزوجة تتربى عند زوج أمها، لكن لا يشترط أن بنت الزوجة لا تحرم عليك إلا إذا تربت عندك، لا، هي تحرم عليك بمجرد أن تدخل بأمها. على هذا جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وغيرهم من أهل العلم، وإن خالف في ذلك الظاهرية وهو منقول عن علي رضي الله عنه، لكن الجمهور على التحريم بمجرد الدخول بالأم. قال المؤلف رحمه الله: ومثلها الوطء بشبهة أو زنا، مثل الحرمة في المصاهرة الوطء بشبهة. ما معنى الوطء بشبهة؟ يعني أن يجامع امرأة بشبهة، مثل أن يجامع امرأة يظنها امرأة، يظنها زوجة، ثم يتبين له أنها ليست زوجته، فإنه إذا حصل ذلك حرمت عليه أمها وبنتها. لو حصل أن وطأ امرأة بشبهة فإنه يحرم عليه أمها ويحرم عليه بنتها، وتحرم هذه المرأة الموطوءة بشبهة على أبيه وتحرم على ابنه، كالمحرمة بالمصاهرة، كالمحرمة بالمصاهرة. وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر وموفق الدين ابن قدامة، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والوطء يسمى نكاحا فيدخل في عموم الآية، وكذلك الموطوء بزنا. إذا وطئ امرأة بزنا حرمت عليه أمها وبنتها، وحرمت على أبيه وابنه. هذه رواية عن الإمام أحمد وأصحاب الرأي. والرواية الثانية أنه لو زنى بامرأة فإنه لا تحرم عليه بنتها ولا أمها، ولا تحرم على أبيه ولا على ابنه، وهي اختيار الإمام مالك والشافعي، لأن الحرام لا يحرم الحلال كما قال، ففيها قولان لأهل العلم. أو ملك، مثل المحرمة بالمصاهرة، المحرمة بوطء ملك اليمين. فمن وطئها أبوك بملك اليمين حرم عليك وطئها، وملك اليمين يعني الأمة الجارية التي تشترى للتسري والجماع. فإذا تسرى أبوك بامرأة حرم عليك التسري بها، كما يحرم على ابنك التسري بجارية تسريت أنت بها، فإن الملك في هذا والرضاع بمنزلة واحدة كما قال أهل العلم. وتحرم بنته من الزنا، يعني يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا والعياذ بالله. لو أن رجلا زنى بامرأة فولدت بنتا، ولم يحصل نكاح، لكن هذه البنت مخلوقة من ماء هذا الرجل، ولذلك يحرم عليه الزواج بها، يحرم عليه الزواج بها، ويحرم على أبنائه، وتحرم على آبائه، لأنها بنته من الزنا، لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وهذه بنته لأنها مخلوقة من مائه، وهي بضعة منه، فلا تحل له كبنته من النكاح. قال المؤلف بعد ذلك: ولا يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ولو بتسر. لا يجمع بين امرأة وأختها، هذا شروع في القسم الثاني من المحرمات، وهن المحرمات إلى أمد، يعني المحرمات على التوقيت وليس على الدوام، هي محرمة لكن على وجه التوقيت، والتأميد وليس التأبيد. وهن نوعان: محرمات لأجل الجمع، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها، لقوله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وهذا اتفاق الأمة أنه يحرم على المسلم أن يجمع بين أختين بعقد واحد، لما في الاجتماع من إثارة البغضاء والغيرة والتقاطع والتدابر، حصول قطيعة الرحم، ولذلك حرم الله تعالى الجمع بين الأختين. كذلك يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع أو لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، والحديث رواه البخاري ومسلم. فلا يحل للرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها ولو كانت خالة لها من الرضاع، ولو كانت خالة لها من الرضاع، لما في ذلك كما قلنا من قطيعة الرحم، لأن الطباع كما قال أهل العلم جبلت على الغيرة في الأزواج، ولهذا منع الله تعالى من هذا. وعلى هذا اتفاق المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع، فإنهم أجازوا الجمع، بعض أهل البدع أجازوا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال: ولو بتسري. والتسري كما ذكرنا هو اتخاذ الأمة لأجل الوطئ والجماع، فلا يجوز أن يجمع بين الأختين على الصحيح ولو كن إماء، ولو بالتسري، لعموم قوله تبارك وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. فالجمع بين الأختين محرم ولو بالتسري، وهذا نص عام، وأن تجمعوا بين الأختين نص عام لا فرق فيه بين الإماء والحرائر. وكذلك لا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا كنا إماء، إذا كنا إماء، لعموم حديث الصحيحين الذي ذكرناه. وإن كان هناك قول آخر لأهل الظاهر ومن قال بقولهم أنه يجوز الجمع بين الأختين في ملك اليمين، لكن الصحيح أن هذا محرم لعموم الآية التي ذكرناها ولعموم الحديث المذكور. قال المؤلف رحمه الله: ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم كافرة إلا حرة كتابية. لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة بأي حال من الأحوال. لا ينكح كافر مسلمة، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فلا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة ولو كان نصرانيا أو كان يهوديا، يعني ولو كان كتابيا، لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يتزوج مسلمة. وكذلك المسلم لا يجوز له أن يتزوج مشركة كافرة، كأن تكون وثنية أو مجوسية أو ملحدة، يعني ليس لها دين، ملحدة أو شيوعية لا تؤمن بالإله، هذه كافرة مشركة، لا يجوز للمسلم أن يتزوجها بأي حال من الأحوال، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ثم يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمة المملوكة خير من الحرة الكافرة ولو أعجبتك هذه الحرة الكافرة، لأنها تدعو إلى النار، لأن الكافرة المشركة تدعوك بأخلاقها إلى النار. لا تؤمن بالله أو تكفر بالله ورسوله، لا تؤمن باليوم الآخر، تجرك إلى فعل الفواحش مثل شرب الخمور أو أكل ما لا يحل. ومعلوم أن بين الزوجين يكون هناك مودة ومحبة وتقارب، حتى إن الزوج يحب ما تحب زوجته، والزوجة تحب ما يحبه زوجها، تتقارب الأنفس بالزواج. ولهذا حرم الله تبارك وتعالى على المسلم أن يتزوج بالمشركة. كذلك المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج كافرا، لأن الكافر، لأن الزوج الكافر يكون له عليها ولاية، يكون له عليها القوامة. ومعلوم أن المسلم لا يعلوه الكافر، قال سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالمؤمنة لا يجوز أن ترضى بنكاح الكافر حتى يسلم، وإذا رغب كافر في مسلمة عليها أن تدعوه إلى الله عز وجل، وتفعل كما فعلت أم سلمة لما أراد أبو طلحة أن يتزوجها، قالت له مهري هو إسلامك، إن أسلمت تزوجتك، فرغبته في الإسلام وفي الدين فأسلم فتزوجته رضي الله عنها وأرضاها. فالمسلمة لا يحل لها أن تتزوج مشركا أو كافرا أو ملحدا أو لا يؤمن بدين أو أعرض عن الدين بالكلية أو ترك الصلاة بالكلية ولا يعرف الصلاة ولا المسجد ولا العبادة ولا الطاعة. هذا لا يحل له أن يتزوج المسلمة المصلية الصائمة القائمة، هذه لا تحل لهذا الكافر ولو كان قريبا لها. هذا مما ينبغي الانتباه له، لأن في زواجها به خطر على عقيدتها وعلى دينها وعلى إيمانها. قال إلا حرة كتابية، يعني المسلم لا يجوز له أن يتزوج كافرة، لكن يستثنى من الكوافر الحرة الكتابية، لأن الله سبحانه وتعالى أباحها للمسلمين لكن بشروط. قال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات. فالمحصنات المراد بهن الحرائر العفيفات، يعني الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها بشروط. الشرط الأول أن تكون حرة، لا تكون أمة، الأمة لا تحل له. ثانيا أن تكون عفيفة، يعني تحرم الزنا. بعض المسلمين يعجب بنصرانية إذا سافر إلى الخارج للدراسة أو سافر إلى السياحة. للأسف الشديد أن المسلمين اليوم توسعوا في قضية السياحة وفي قضية السفر للدول الغربية أو الأجنبية، فيرون امرأة جميلة فيعجبون بها فيطلبون الزواج بها، لكن الله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا الزواج بالعفيفة التي تحرم الزنا، وهذا الأمر فيهم قليل. لا بد أن نعلم أن العفة اليوم في الغرب قليلة، بل يعتبر الغربيون اليوم العفة مرضا. المرأة التي ليس لها صديق، المرأة التي ليس لها عشيق، تفعل معه الفاحشة يعتبرونها امرأة معقدة، امرأة مريضة نفسيا يجب أن تعالج. فلا بد أن ننتبه أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الزواج بالعفيفات منهن. قال المؤلف في هذا الأمر: وإنما ينكح حر مسلم أمة مسلمة لخوف عنة وفقد حرة، ولو بقي الشرطان أبيح له أربع. قبل أن نبدأ بهذا نقول إن المسلم ينبغي له أن لا يترك المسلمات العفيفات الصالحات أهل التوحيد، يتركهن للزواج بامرأة نصرانية أو امرأة يهودية، فهذا لا يفعله إلا عند الحاجة أن يفقد المسلم الصالح العفيفة، فعند ذلك يمكن أنه يتحول إلى الزواج بها، أو أن يكون بأرض لا توجد فيهن مسلمات فيخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فيجوز له أن يتزوج الحرة الكتابية العفيفة. قوله: وإنما ينكح حر مسلم أمة مسلمة لخوف عنت، يعني أن المسلم يحرم عليه أن يتزوج الأمة، هذا الكلام على الإماء وهو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، والإماء يعني المرأة الرقيقة، يعني المرأة التي أسرت أو أسر أبواها بسبب حربها للمسلمين، بسبب حربهم للمسلمين، فهذه المرأة التي كان أبوها يعني رقيقا أو عبدا وأمها أمة، وهي يعني مثلا رقيق وأمة، يجوز للمسلم أن يتزوجها، ليس يتسرى بها ملك اليمين، ملك اليمين غير الزواج، ملك اليمين يكون بالشراء، وله طبعا شروط وضوابط في الشريعة الإسلامية، ليس الأمر أمرا ليس له شروط ولا ضوابط كما يظن بعض الناس، وإنما له شروطه وضوابطه بشرع الله الحنيف المطهر. قال: وإنما ينكح حر مسلم أمة مسلمة لخوف عنت وفقد طول حرة، فالمسلم يحرم عليه أن يتزوج الأمة المملوكة المسلمة إلا بهذين الشرطين، وهو خوف العنت، يعني الخوف من الوقوع في الزنا. قال سبحانه وتعالى في ذلك: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومعنى الطول يعني الغنى والسعة، فالذي لا يستطيع أن يتزوج المرأة الحرة المسلمة لفقره، لأنه لا يجد المهر ويقدر على مهر الأمة الفتاة المملوكة، وهو يخاف على نفسه المشقة بترك الزواج، عند ذلك يباح له أن يتزوج الأمة المسلمة. وإنما نهي المسلم عن الزواج بالأمة الكتابية بالأمة المسلمة، لأنه كما ذكرنا في الدرس الماضي إذا تزوج أمة صار أولاده رقيقا لسيدها، ففي هذه الحالة أرق أولاده وأذل نفسه مع الغنى. أما إذا كان فقيرا محتاجا فإنه يجوز له أن يتزوج بالأمة المسلمة. قوله: ولو بقي الشرطان أبيح له أربع، يعني لو استمر الشرطان وهو عدم الغنى وخوف العنت، له أن ينكح من الإماء أربعا، له أن يتزوج من النكاح بالإماء، له أن يتزوج إلى أربع، لأنه داخل في قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، وهذا داخل في عموم الآية. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يتزوج إلا أمة واحدة، لما ورد عن ابن عباس أنه قال إن الحر لا يتزوج إلا أمة واحدة، وقرأ قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. إن صبرتم عن نكاح الإماء فهو خير لكم، لما ذكرنا من أنه إذا تزوج بأمة مسلمة فإنه يكون قد أرق أولاده وأذل نفسه. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.